السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. احنا ظاهرا وصلنا الى المسألة الثالثة بلي. المسألة الثالثة قال يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد ان يعمله، وكذا بيع الخشب بقصد ان يعمله صنما او صليبا، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، ولا إشكال ولا خلاف في ذلك. قلنا بأنه توجد في المقام مسائل ثلاث، انتهينا من المسألة الأولى والمسألة الثانية، ووصلنا إلى المسألة الثالثة وهو ما لو فرض لأن البائع عندما يبيع هذا الخشب أو يبيع هذا العناب لا أنه يشترط أن يجعل منه صليب أو خمر، ولا أن يكون قصده أن يجعل منه صليب أو خمر، ولكن يعلم من الخارج أن هذا المشتري إذا أخذ هذا الخشب أو هذا العناب سيستعمله في صنع الصليب والصمد والخمر ونحو ذلك، فهل يجوز له ان يبيع او لا يجوز له ان يبيع؟ لا يوجد لا اشتراط من البائع لهذه الامور المحرمه، ولا قصد وداع من البائع لهذه الامور المحرمه، ولكن يوجد علم عند البائع بأن المشتري عندما يشتري هذه الأمور وهذا المبيع يستعمله ويستفيد منه في المنافع المحرمة، فهل يجوز له أن يبيع ذلك أو لا يجوز له أن يبيع ذلك؟ الشيخ بكثره يقول أن الأكثر ذهبوا قالوا أنه يجوز البيع حتى لو علم البائع أن المشتري ينتفع بهذا المبيع في المنافع المحرمة، ثم أخذ يستدل على ذلك في الروايات وقال بأن الروايات متعارضة في المقام، بعضها دلت على أنه لا بأس بالبيع، بعضها دلت على عدم جواز البيع، ومن هنا يدخل الشيخ تفسيره في الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات المتعارضة التي دلت بعضها على جواز البيع ولا بأس بالبيع، ودلت بعضها الآخر على عدم جواز البيع وأنه لا يجوز البيع. قال المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، وهذا واضح تقدم في المسألة الأولى بأنه إذا باع المبيع وكانت له منفعة محللة ومنفعة محرمة وقصد المنفعة المحرمة، وهنا لا إشكال ولا شبهة أن المعاملة تكون باطلة وضعا وحرام تكليفا. قال يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، أي يعمله خمرا المشتري، وكذا يحرم بيع الخشب بقصد أن يعمله المشتري صنما أو صليبا. لماذا؟ باعتبار أن فيه إعانة على الإثم، وقد تقدم فيما سبق في هذه المسألة بأنه يشكل الاستدلال بمثل هذه الآية المباركة لما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، والآية المباركة تقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هنا فقط للإشارة الآية فيها تعاون والاستدلال بالإعانة، والإعانة غير التعاون، التعاون كما في اللغة هو التظاهر على شيء، يعني الاشتراك في عمل شيء، أما الإعانة فهي مختلفة كما ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان ولا إشكال ولا خلاف في ذلك، يعني في الحرمة التكليفية وفي الحرمة الوضعية والبطلان في مثل هذه الصورة كما تقدم في المسألة الأولى. أما لو لم يقصد ذلك يشتبه أنه باع العناب وباع الخشاب ولم يكن من قصده أن يعمل منه خمر أو صنم وخليب، وكان يعلم أن المشتري ينتفع به في هذه المنافع المحرمة، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال: أما لو لم يقصد ذلك فالأكثر على عدم التحريم. إذن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجوز البيع في مثل هذه الصورة، وهي المسألة الثالثة. لماذا؟ قال: للأخبار المستفيضة، يعني الأخبار الكثيرة التي وردت والتي دلت على جواز البيع في مثل هذه الصورة، وهي المسألة الثالثة. منها خبر ابن عدينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم، يعني عنب، عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا. إذن يبيع، لا يبيع العنب ممن يعلم أنه خمرا أو مسكرا. فقال: انت سمعكم نامل؟ لا اشتغل ذلك من كنت، يمكن ان تكون اوضح. هنا عندي يبيع كل النسخ، ايبيعه كل النسخ الجديد، ايبيعه كيف تأخر النسخ الجديد على الاخوة النسخ المنسخ. عن رجل له كرم يبيع العنب ممن، او ايبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا او مسكرا. فقال عليه السلام: انما باعه حلالا بالابان الذي يحل شربه او ادله فلا باس ببيعه. والروايه واضحه، الامام عليه افضل الصلاه والسلام يقول صحيح أنه يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمر، إلا أنه حال بيع هذا المبيع كان يجوز بيعه، لأنه كان يجوز شربه، كان يجوز أكله. نعم، الصحابة يريد أن يستعمله كل من فعل المحرمات باختياره وبسوء اختياره، هذا خارج عن قصد البائع ولا أثر في صحة البائع. قال: إنما باعه حلالا، يعني هذا المبيع في حين البيع هو حلال يجوز بيعه لأنه يجوز أكله، يجوز ببضه، فلا بأس ببيعه. ورواية أبي كحمة قال: سأل رجل أبا عبد الله، كحمة أو كحمش مخبر، قال: سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال، نفس السؤال المتقدم أنه هل يجوز أن نبيع أو لا يجوز أن نبيع. الشيخ بعقد السره لم ينقل كل الرواية، فقط نقل الجواب من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى أن قال: هو ذا، هذه هو ذا في الحواشي ذكرت بقراءتين، بعض قرأها هو ذا وبعض قرأها هودا أو هودا، يعني بعض قرأها بنحو أنه اسم إشارة هو ذا ضمير واسم إشارة، وبعض قرأها بهودا. أما اسم إشارة واضح المراد والمعنى منه، يعني نعم لا إشكال ذلك أنه يجوز البيع. وذا نحن نبيع ثمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بناء على هذه القراءة يقول لا مانع في ذلك، نحن أيضا نقوم بهذا الفعل. ولكن بعض يرى كما نقل هذا القول عن صاحب الجواهر قدس سره بأنه هذه الجملة هو ذا قراءة أخرى بقراءة أخرى وهي هوذا، يعني بفتح الحاء وبسكون الواو، هوذا يعني ألا ترانا نحن دائما نبيع هذا العنب ممن يجعله خمرا. في القراءة الأولى لا يوجد فيه الاستمرارية والتتابع، ولكن في القراءة الثانية كأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يقول له: ألا تجدنا نحن دائما على الاستمرار نبيع هذا الذي نأخذه مثلا أو الذي يأتي من بستاننا نبيعه لمن يعمله خمرا. فالرواية على القراءة الأولى لا يوجد فيها التتابع والاستمرار بخلافه على القراءة الثانية فإنه يوجد فيه التتابع والاستمرار. طبعا هذا عد إلى أثر إن شاء الله سيأتي في الجمع بين الروايات المتعارضة أشير إليه في محله. فقال هل سواء كانت هذه ضمير واسم إشارة أو كانت كلمة تشير إلى التتابع والاستمرار إلى غير ذلك مما هو دونهما أي دون خبر ابن أذينة وخبر أبي كهمش كالظهور الذي دال على جواز البيع في المسألة الثالثة وفي هذه الصورة. إلا أن هذه الرواية التي دلت على الجواز في قبالها طائفة أخرى من الروايات دلت على عدم الجواز، وقد يعارض تلك أو وقد تعارض تلك، يعني تلك التي تقدمت على الجواز تعارض بطائفة أخرى من الروايات دلت على عدم الجواز ولكن في غير مورد الروايات التي دل على الجواز. انظروا، قال وقد تعارض تلك بمكاتبة ابن أبي أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا. قال لا، الرواية الأخرى الأولى لابن أذينة كانت في العناب وهذه في الخشب. صحيح أن صنع الصليب حرام وصنع الخمر أيضا حرام، ولكنه مورد الرواية مختلف. الرواية التي دلت على الجواز في العنب والرواية التي دلت على المانع ماذا؟ في الخشب الذي يصنع منه الصليب والصنم، وهذا له أثر سيأتي بيانه بعد ذلك. ورواية عمرو بن حريث أبيعه، يعني خشب الصوف، أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم. قال لا، إذا الرواية الثانية أيضا ماذا؟ في الخشب الذي يصنع منه الصليب والصنم. والروايات التي دلت على الجواز كانت في العنب، والروايات التي دلت على المنع ماذا؟ كانت في الخشب بصنع الصليب والصنم. وهذا فيهما فرق سيشير إليه الشيخ بعد ذلك. وقد يجمع بينهما، من هنا الشيخ قدس سره يدخل في الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات المتعارضة ويذكر عدة جموع في هذه المسألة. الجمع الأول الذي يذكره يقول وقد يجمع بينهما، يعني بين الطائفة المجوزة للبيع وبين الطائفة المانعة عن البيع. طبعا هذا الجامع يدلني على انه لا فرق بين ان يباع العنب ليصنع خمرا وبين ان يباع الخشب ليصنع صليبا او صنبا. فصحيح الروايات التي دلت على الجواز بالعنب الا انه لا خصوصية للمورد. صحيح ان الروايات التي دلت على المانع هي في الخشب والصنم والصليب الا انه لا خصوصية للمورد. يعني فكما ان الروايات المانعة هي في الخشب ولكنها تشمل العنب، وكذلك الروايات المجوزات بالعنب الا انه تشمل الخشب ايضا لعدم الخصوصية للمورد. هذا الجمع انما يبتني على هذا الفرق، وهو ان الروايات التي جوزت وان كانت واردة في ان العنب هل يجوز بيعه ممن يعلم انه يجعله خمرا الا انه نقول لا خصوصية للمورد ونتعدى الى غير العنب حتى الى الخشب لمن نعلم انه يجعل منه صليبا او يقع التعارض، والا اذا اقتصرنا في كل طائفة على موردها لا تعارض بين الروايتين، هذه في موضوع وتلك في موضوع اخر. فإذا لابد أن نتعدى عن خصوصية المورد ونقول أن المورد كمثال وإلا يشمل غير ذلك المورد وغير ذلك المثال الذي ورد في الرواية. التفتوا إلى هذه النقطة مهمة، نحن لو اقتصرنا على مورد الروايات المجوزة والمانعة لما وقع هناك أي تعارض حتى نحتاج إلى الجمع بين الطائفتين. متى نحتاج إلى الجمع بين الطائفتين وإلى وقوع التعارض بينهما؟ إذا افترضنا أن ما ذكر في المجوز وما ذكر في المانع إنما كان على سبيل المثال فقط. وقد يجمع بينهما، أي بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، وقد يجمع بينهما عفوا وقد يجمع بينهما يعني بين هاتين الروايتين دلتا على الحرمات في قوله لا، يعني رواية ابن أبي أذينة مكاتبة ابن أبي أذينة وعمر رواية عمرو بن حنين، يجمع بينهما وبين الأخبار المجوزة باعتبار أن الشيخ قدس سره ماذا قال للأخبار المستفيضات. إذا الأخبار الدالة على الجواز أكثر من الأخبار الدالة على المانع. الأخبار الدالة على المانع لا تتجاوز الاثنين، بخلاف الأخبار الدالة على الجواز فهي مستفيضة يعني أكثر من الاثنين. فلهذا يقول الشيخ وقد يجمع بينهما أي بين هاتين الروايتين الدالتين على عدم الجواز في قوله لا لا، وبين الأخبار المجوزة التي دلت على أنه لا بأس بالبيع بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب أو صنما أو تواضعهما عليه. الجمع الأول الذي ذكر في كلماتهم يقول الشيخ قدس سره وهذا الجمع أيضا تعرض له في البطوط السابقة واستبعده، قال هذا الجمع بعيد جدا كما سيأتي، وهو أن الروايتين الدالتين على المانع نحملهما على اشتراط البائع على المشتري أن يجعل هذا الخشم صنما وصليبا. يعني إذا فرض أن البائع باع هذا الخشب واشترط على المشتري أن يجعل منه صليبا أو صنما فعند ذلك لا يجوز. أما إذا لم يشترط ذلك كما هو البحثنا في المسألة الثالثة فعند ذلك يجوز البيع. هذا هو الحمل الأول بين الروايتين بين الطائفتين. فالطائفة الدالة على الجواز نحملها على عدم الاشتراط وعدم الأصل، والطائفة الدالة على المانع نحملها على صورة الاشتراط من قبل البائع على جعل هذا المبيع صنما أو صليبا. إلا أن الشيخ قدس سره يقول هذا الجمع بعيد جدا. أولا أنه جمع تبرعي لا قرينة عليه. فما هي القرينة؟ هذه الروايات التي منعت تقول لا بلا أن توجد فيها أي قرينة، وتلك الروايات تقول لا بأس ببيعه ولا توجد فيها أي قرينة. ما هي القرينة على أن نجمع هذا الجمع؟ هذا أولا سؤالكم.
شو غرضه على ان يشترط مثل هذا الشرط الفاسد ثم يأتي إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ويقول: سيدي ابن رسول الله، هل يجوز لي أن أبيع هذا الخشب وأشترط على المشتري أن يجعل منه صليبا وقلما، هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ قائل أن يقول أنه ما هو المرض حتى أنه تحتاج إلى اشتراط هذا الشرط حتى تسأل الإمام أنه يجوز أن أشترط أو لا يجوز أن أشترط، تصدق هذه المعاملة أو لا تصدق؟ قال: وقد يجمع بينهما الروايتين الدالتين على المنع وبين الأخبار المجوزة بحمل المانعة، يعني الروايتين المانعتين بحمل المانعة على صورة اشتراط البائع جعل الخشب صليبا أو صنما على قيمة العقد أو تواطؤهما، يعني تواطؤ البائع والمشتري عليه أي على هذا الشرط وهو جعل الخشب صليبا أو صنما خارج العقد ويجري العقد على ما تواطأ عليه. وفيه أي هذا الجمع، وفيه أن هذا في غاية البعد، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في مثل البيع أو في خارج البيع. ثم بعد ذلك ثم يجيء ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته، انه هل يجوز لي ان افعل ذلك او لا يجوز، وهل يحتمل ان يريد الراوي بقوله ابيع التوت ممن يصنع الصنم والصليب ابيعه مشترطا علي وملزما للمشتري في متن العقد او قبل العقد بأن لا يتصرف في المبيع إلا بجعله صنما. هنا هذا الاستفهام استفهام استنكاري، يقول هل يحتمل أحد أن المسلم يقوم بمثل هذا الفعل المحرم بأن يشترط؟ نعم، في باب الإجار قد يقال بأنه مثلا دكانه يكون له سمعة أكثر أو هو يستفيد منه منافع أخرى، أما في باب البيع بيع هذه النقطة أشرنا إليها في البحوث السابقة، قلنا هناك فرق بين الإجار وبين البيع. في باب البيع أساسا المبيع يخرج عن ملك البائع ويدخل في ملك المشتري، بعد أن تستفاد منه في المنفعة المحرمة أو المنفعة المحللة هذا لا يدخل شيئا جديدا في كيس البائع المسلم. وهل يحتمل، هنا هذا الاستفهام استفهام استنكاري، يعني هل يحتوى هل يحتمل أن يريد الراوي عندما يقول أبيع التوت ممن يصنع الصنم والصليب مقصوده من أبيعه ممن يعلم، يعني أبيعه مشترطا على المشتري وملزما للمشتري في متن العقد أو في أن يكون خارج العقد أو قبله ملزما ماذا له؟ مشترطا أن لا يتصرف بالمبيع إلا بجعله صنما فالأولى. هنا الشيخ قدس سره يذكر حملا آخر لهاتين الطائفتين المتعارضتين، يقول: فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة، إذا دل دليل على الجواز ودل دليل وكان ظهورهم حرمة، هنا يقولون بأننا نتصرف في الدليل الدال على الحرمة بالظهور فنحمله على الكراهة. لماذا؟ هذا البحث تقدم في علم الأصول في الحلقة الثانية، وهو أن الذي يدل على الجواز نفسه، لأنه عندما يقول يجوز بيعه فاللفظة يجوز دال على الجواز بالنصوصية لا بالظهور، يعني لا يعتبر به معنى آخر، خلاف قوله لا، لأنكم درستم في محله أن مادة النهي أو صيغة النهي نص في الحرمة مظاهرة في الحرمة كما أن مادة الأمر صيغة الأمر ظاهر في الوجوب، مادة النهي صيغة النهي أيضا مدى ظاهرة في الحرمة. فإذا وقع التعارض بين نص وظاهر ماذا نعمل؟ نتصرف بالرواية الدالة بالظهور فنحملها على غير ظهورها ونتحفظ على تلك الرواية الدالة على
على الجواز بالنصوصية. فهنا الروايات التي دلت على الجواز نص في الجواز لأنها ظاهرة في الجواز، يقول لا بأس ببيعه، لا مانع من البيع، فهي دالة على الجواز بالنص. والروايات الدالة على الفرمان ظاهرة في الفرمان، فإذا وجدت قرينة من الخارج تقول أنا الظهور لا بد من التصرف فيه، فنحمله على الكراهة. فلهذا قال فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة كما أفتى به جماعة. إلا أنه هنا تبقى نقطة مهمة، والشيخ أيضا في موارد أخرى هو الذي علمنا هذه النكات ولكنه كيف غفل عنها هنا لا أعلم، هو أنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول هو ذا نحن نبيع ثمرنا، فهل يمكن أن يصدر من الإمام فعل مكروه؟ الشيخ قدس سره هو علمنا بأنه الكراهة إما بناء على ما تحقق في علم الكلام، إما أن المكروه لا يصدر من المعصوم على الإطلاق ولو في مرة واحدة، وأنه إذا صدر منه المكروه فلا يمكن أن يستمر على عمل المكروه. ونحن إذا قرأنا تلك الرواية هوذا يعني بقراءة التي فيها التتابع والاستمرار، بعد لا إشكال ولا شبه أنه لا يمكن ماذا أن يصدر من المعصوم المكروه، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ألا ترانا نحن باستمرار نبيع تمرنا ممن يعمله خمرا. فإذا كان مكروها كيف يمكن أن يبيع الإمام أو يقوم الإمام بهذا العمل المكروه؟ إلا أن يرجع الشيخ قدس سره دفاعا عن الشيخ هذا، إلا أن يرجع الشيخ ويقول لنا أنه لم يدل عندنا دليل على أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام هو كان يقوم بهذا الفعل في الخارج، هو ذا نبيع ثمرنا ولو بغير المباشرة، يعني نعطيه لعبيدنا هم الذين يذهبون إلى السوق ويبيعوا. وصدور المكروه من عبده لا إشكال فيه، صدور المكروه من المعصوم فيه الإشكال. فإذا الرواية وإن كانت تقول نحن نبيع باستمرار تمرنا لمن يعمله خمرا، ولكن لا أننا نبيعه بالمباشرة، قد نبيعه ماذا بغير المباشرة أيضا. قال ثم الشيخ قدس سره هنا يحاول أن يستشهد على هذا الجامع وهو حمل الأخبار الدالة على المنع على الكراهة وإبقاء الروايات الدالة على الجواز على نصيتها، يقول لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة، يعني كراهة البيع ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو يجعله خليبا أو صنما كما أفتى به جماعة. ويشهد له أي لهذا الحمل الذي هو الحمل على الكراهة، ويشهد أو يشهد لهذه الفتوى أيضا صحيح، ويشهد له رواية الحلبي عن عصير، يعني عصير العنبي مثلا، ممن يصنعه خمرا، قال بيعه ممن يطبخه أو يطبخه يعني يجعل منه جبسا مثلا، بيعه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أن هذا العصير لو تبيعه ممن يطبخه يعني يجعله جبسا أو يصنع هذا العصير خللا هذا أحب إلي ولا أرى به بأسا، يعني بيعه ممن يعمله خمرا لا بأس به، ولكن بيعه لمن لا يعمله خمرا هو أحب إلي. إذا بيعه ممن يعمله خمرا يكون ماذا؟ ليس أحب إلي، إذا فيه كراهة. قال بيعه ممن يطبخه او يصنعه خلا احب الي، ومع ذلك ولا ارى به اي بيعه من بيع هذا العصير ممن يعمله خمرا بأسا وغيرها. او التزام الحرمة، هذا جمع ثالث بين الروايتين بين الطائفتين التي دلت على الجواز وعلى الجامع او على المانع، او التزام الحرمة في بيع الخشب، لأنه تقدم الجمع الأول والجمع الثاني، أو هذا الجمع الثالث، أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله خليفا أو صنما لتلك المظاهر تلك الأخبار. الشيخ جسس الرضوح يقول: لا معنى لأن نتجاوز عن مورد الرواية، الروايات التي دلت على المانع نحملها ونقتصر بها على مورده، والروايات التي دلت على الجواز أيضا نقتصر بها على موردها. نحن التعارض من أين نشأ عندنا؟ نشأ عندنا التعارض من تجاوز مورد هذه النصوص. نحن لو اقتصرنا على مورد هذه النصوص ولم نحمل هذه النصوص على المثال لما وقع هناك أي تعارض، لأن الروايات التي دلت على الجواز موردها ماذا؟ موردها ماذا؟ هو بيع العنب مما يجعله خمر، ممن يعلم أنه يجعله خمر. والروايات التي دلت على المانع موردها ماذا؟ بيع الخشب ممن يطبعه صليبا أو صنما. فنقتصر في المنع على الخشب، ونقتصر في الجواز على العنب، ولا معنى لأن نتجاوز عن المورد. قرينة ممكن ولكنه نحن نحتاج في كل جمع على ماذا؟ على وجود قرينة، إما داخلية من الروايات وإما خارجية من قرائن خارجية. إذا الشيخ قدس سره يقول أساسا منشأ الشبهة، منشأ التعارض بين الطائفتين بين المجوزة والمانعة جاء من ماذا؟ من إلغاء خصوصية المورد. نحن لو لم نلغي خصوصية المورد فنقول أن التي دلت على الجواز نقتصر على المورد الذي فيه، وهو بيع العنب مما يعمله خمرا ويجوز، والتي دلت على المانع أيضا نقتصر على مورده، وهو بيع الخشب ممن يعلم يعمله صليبا. والنقطة أيضا في قول هذا المعنى: باعتبار أن بيع الخشب لجعله صليبا أو لمن يعلم أنه يجعله صليبا، يحتمل أن الشارع يكره في مسألة خلق إيجاد الصليب وصنع الصليب والصنم بنحو حتى لا يريد أن يباع هذا الخشب ممن يعلم أنه يصنعه هذا الشيء، بخلافه في العنب فإنه لا توجد عنده مثل هذه الكراهة. يعني عبادة غير الله بواسطة هذه الأصنام وهذه الصلبان أشد كراهة من جعل الخمر من جعل العنب خمرا. إذا لا يوجد هناك أي تعارض بين الروايتين أو بين الطائفتين، إلا أن الشيخ قدس سره يقول هذا القول وهذا الجمع متين لولا أنه يلزم منه خرق الإجماع المركب، لأنه العلماء بين طائفتين إما قائلين بالجواز مطلقا وإما بعدم الجواز مطلقا. أما التفصيل بين الخشب وبين العنب لا يوجد من الفقهاء من ذهب إلى ذلك. وأنتم تعلمون بأنه هذا قول ماذا؟ ثالث في المسألة، وهو التفصيل، وهو خلاف الإجماع المركب. يعني الطائفة الأولى قالت أنه لا يجوز البيع مطلقا، أعم من أن يكون عنبا أو يكون خشبا لمن يعلم أنه يصنعه خمرا أو يصنعه صليبا. والطائفة الأخرى لأنه قال الأكثر ذهبوا إلى الجواز، إذا غير الأكثر ماذا؟ ذهبوا إلى عدم الجواز. فالأكثر ذهبوا إلى الجواز مطلقا يعني في الخشب وبالعنب، وعدم الأكثر ذهبوا إلى عدم الجواز مطلقا. فالتفصيل يكون قول بالفاص وخط للإجماع مركب. يقول فقط في هذه الشبهة، فإن أحد لم تخيفه هذه الشبهة ويلتزم بالتفصيل أنه في الخشب لا يجوز وفي العنب يجوز، أما أحد لا يريد أن يخالف المشهور ولا يريد أن يخالف الإجماع المركب فلا يلتزم بهذا أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار، لأنه دلت على المنع، والعمل في مسألة بيع العنب وشبه العنب على الأخبار المجوزة، فالمانع على وضعها والمجوزة على وضعها ولا تعارض بينهما. وهذا الجمع قول أصل، قول متين، قول قوي نقبله، إلا أنه يلزم منه محذور، وهو لو لم يكن قولا بالفاصل، يعني قولا بالتفصيل الذي هو خلاف الإجماع. لو لم يكن قولا بالباطل لكان قولا اصلا وقولا متينا. طبعا الفصل الاول والفصل الثاني مشترك اللفظ، الفصل الاول متين والفصل الثاني يعني تفصيلون. لو لم يكن قولا بالباطل وكيف كان، حتى سواء التزمنا او لم نلتزم، وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم. هنا دليل آخر بعد أنه استدل بالروايات التي دلت على جواز البيع وبين هذه الجموع الثلاثة بين هاتين الطائفتين المتعارضتين، يأتي إلى القائلين ما لا، القائلين بعدم الجواز الذين هم غير الأكثر باعتبار قال وذهب الأكثر فالأكثر على عدم التحريم، يعني غير الأكثر على التحريم. والقائل بالتحريم ما هو دليله؟ من هنا يبدأ ببيان دليل القائل بالتحريم، وأنه لا يجوز بيع العنب أو الخشب ممن يعلم البائع أنه يجعل المشتري منه خمرا أو صليبا. ما هو دليله؟ قال استدلوا بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإنسان البائع عندما يبيع هذا المبيع سواء كان عنبا أو كان خشبا يعين المشتري على هذا الإثم والعدوان في الخارج. وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه أو ممن يعلم أنه يفرق المبيع في الحرام بعموم النهي على التعاون على الإثم والعدوان. في كتب اللغة وفي كتب التفاسير نحن عندما راجعنا وجدنا أنهم الأمثلة التي يذكرها للتعاون هو من قبيل اشتراك شخصين في عمل واحد بالمباشرة، يعني من قبيل ماذا؟ من قبيل أن إنسان يلزم إنسان والآخر يقتله، هذا يكون تعاون على الإثم. أو من قبيل أن إنسان يشترك مع إنسان آخر لسد طريق المسلمين مثلا، لقطع طريق المسلمين، هذا في اللغة يسمى تعاون، بخلافه في الإعانة التي وردت في الإعانة إعانة الظلمة وأعوان الظلمة. هناك الإعانة لها معنى آخر ولو بفعل بعض المقدمات، والآية لم تقل أن الإعانة محرمة، قالت التعاون ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن هذا الخلط بين التعاون وبين الإعانة صار منشأ لمثل هذه الاستدلالات في مثل المقام. كانت الآية بمعنى الإعانة، لا إشكال ولا شبهة، من يعين على مقدمة من مقدمات الحرام يكون قد أعان على ذلك الحرام، ولكن الآية ليست هي الإعانة وحرمة الإعانة، وإنما الآية هي حرمة التعاون، يعني الاشتراك المباشر التظاهر في العمل على فعل محرمين. أما في الروايات التي دلت على أنه من أعان أعوان الظلمة أليس أعان مو تعاون، أليس أعان ولو كفعل بعض المقدمات أيضا يكون حراما. على أي نحو في هذا أنتم تجدون بأنه الشيخ قدس سره يقول أولا أن الآية تعاون ثم ينتقل إلى الإعانة بعظوم النهي على التعاون على الإثم والعدوان، باعتبار أن هذا الإنسان أعان على بعض المقدمات، وهو أنه ملك هذا المشتري الذي يريد أن يجعل يصنع الخامر ويصنع الصليب والصلم، ملكه هذا العنب وهذا الخشب، وإلا لو لم يملكه لما استطاع أن يصنع الخامر وأن يصنع الصليب مثلا. وقد يستشكل في صدق الإعانة. من هنا الشيخ قدس سره يبدأ بمناقشة هذا الدليل، يقول وقد يستشكل في صدق الإعانة في مثل هذه الموارد بل يمنع صدق الإعانة. تارة يقول الشيخ قدس سره أنه نحن نشك أنه من باع هذا المبيع الذي يجوز أكله شربه أو يجوز الانتفاع به في المنافع المحللة، ولكن المشتري بسوء اختياره انتفع به في المنافع المحرمة، أساسا هذا يخطط عليه أنه أعان على الإثم أو أنه لا انا عندما بعته او البائع عندما باع هذا المبيع لا ينتفع به في المحرم، ولا كان من قصده ان المشتري ينتفع به في المحرم. نعم المشتري بسوء اختياره وبسوء سريرته ذهب وانتفع بهذا المبيع في الموارد وفي المنافع المحرمة، هذا هل يخطف على البائع انه اعان المشتري على الاثم او لا يخطف عليه عقبه انه اعانه على الاثم؟ فلهذا الشيخ قدس سره يقول قد يستشكل في صدق الاعانة ثم يتلقى، بل يمنع صدق الاعانة لان العرف لا يرى ان هذه اعانة على الاثم، لانه يوجد هناك اختيار من المشتري في الانتفاع بهذا المبيع في المنفعة المحرمة. قال وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع أنه تصدق الإعانة، حيث لماذا يمنع؟ حيث لم يقع القصد إلى فعل الحرام من قبل البائع، حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل المحرم من المعان. من هنا الشيخ قدس سره يدخل في بحث مسألة أن الإعانة متى تصدق، ويذكر أقوال ثلاث أو أربع في معنى الإعانة. القول الأول لتحقق الإعانة عرفان، شوفوا بعد البحث صار بحث في الإعانة مع أن الآية المباركة هي بحث ماذا؟ في التعاون، والتعاون شيء والإعانة شيء آخر. هذه البحوث التي نبحثها الآن هي بحث في الإعانة، أن الإعانة متى تصدق أرضا ومتى لا تصدق أرضا. القول الأول في المسألة قالوا بأنه إذا كان المعين قاصدا وقوع المحرم والإثم من المعان فتصدق الإعانة، أما إذا لم يكن قاصدا فلا تصدق الإعانة. إذا القول الأول في مسألة وفي معنى الإعانة أن المعين الذي أعان، أن المعين إذا كان قاصدا وقوع الفعل المحرم من المعان فيصدق الإعانة. فهنا تحرم، لو فرضنا أن الإعانة هي التعاون مثلا بقوله ولا تعاون على الإثم والعدوان، وأما إذا لم يكن قاصدا فلا تصدق الإعانة، وإذا لم تصدق الإعانة فلا يصدق قوله ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا قول في المسألة. قال بل يمنع، لماذا يمنع؟ قال حيث لم يقع القصد من قبل المعين الذي هو البائع في المقام، حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان الذي هو المشتري في مقامنا، ولكن هنا نمنع صدق الإعانة بناء على ماذا؟ بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات الفعل الغير بقصد حصول ذلك الفعل من الغير لا مطلقا حتى لو لم يكن قاصدا. فإذا فسرنا الإعانة بفعل بعض مقدمات الفعل الغير بقصد وقوع ذلك الفعل من الغير تصدق الإعانة، أما إذا لم يكن قصد فلا تصدق الإعانة. إذا فسرنا هذا فهنا لا إشكال ولا شبهة، نمنع الإعانة في المقام. لماذا؟ لأن المفروض أن البائع عندما باع لم يكن من قصده تحقق الفعل المحرم في الخارج، وإنما كان يعلم أن الفعل المحرم قد يقع في الخارج. قال بناء على أن الإعانة هي ماذا؟ هي فعل بعض مقدمات الفعل الغير، هذا هي معنى الإعانة، بقصد حصول ذلك الفعل من الغير لا مطلقا، يعني ليست الإعانة كل من فعل بعض مقدمات فعل الغير ولو لم يكن قاصدا وقوع الفعل من الغير خارجا، هذا لا يسمى في اللغة ولا يسمى في العرف أنه إعانة. منه أي من الغير، من الغير بقصد حصوله أي حصول ذلك الفعل منه أي من ذلك الغير الذي أعانه المعين لا مطلقا. وأول من أشار إلى هذا المحقق الثاني في حاشية الإرشاد يعني أول من أشار إلى هذا المعنى في الإعانة هو المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة التي هي محل بحثنا، وهو أنه هل يجوز بيع العنب أو الخشب ممن يعلم أن المشتري يصنع منه خمرا أو صليبا؟ قال في حاشية الإرشاد في هذه المسألة: حيث أنه، أي محقق الثاني، بعد حكاية القول بالمنع من القائلين بأنه لا يجوز، لأنه قلنا بأنه في المسألة يوجد قولان: قول بالجواز وهو الأكثر، وقول بالمنع وهم غير الأكثر. يقول: بعد حكاية القول بالمنع، ودليلهم ماذا؟ مستندا إلى الأخبار المانعة التي دلت أنه لا يجوز وعارضت الروايات المجوزة، قال في حاشية الإرشاد: ويؤيده، أي ويؤيد المنع في المقام، يعني لا يجوز البيع.